الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نستمر في قراءة مقدمة هذه المنظومة، وقد انتهينا من جملة من فضائلها، ونشرع في القراءة في تتمة هذه الفضائل. قال الناظم رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصمي. العلم يا صاحي استغفر لصاحبه، أهل السماوات والأرضين من لمامي. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. وخارج في طلاب العلم محتسبا، مجاهد في سبيل الله أن يكمي. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم. فيا نضارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم.
بيّن رحمه الله تعالى فضل هذا العلم، وأن بذهابه ذهاب الدين والدنيا، وأنه ببقائه بقاء الدين والدنيا. لأنه العلم نجاة وعصمة، لذلك سبق أن أشرت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، فإذا رفع العلم دل هذا على ماذا؟ على ذهاب الدنيا وقيام الساعة. فعند رفع العلم ورفعه بموت أهله تذهب هذه الدنيا، فلا خير في بقائها بلا علم. وهذا عند قبض أرواح المؤمنين، فتقوم الساعة على شرار الأرض أو على شرار الخلق. ثم بيّن من فضائل العلم، قال: العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه، أهل السماوات والأرضين من لممي. كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وهذا فضل عظيم، أن تستغفر الحيتان والنمل، وحتى الملائكة يستغفرون لأهل الإيمان والعلم. وهذا أحبتي جزاء من الله سبحانه وتعالى لهذا العالم، لأنه بعلمه يكون سببا لنجاة الناس، من المهالك والفتن، فجازاه الله بهذا الجزاء، والجزاء من جنس العمل، أن تدعو وتستغفر له حتى الحيتان. يقول ابن القيم: فإنه لما كان العالم سبباً في حصول العلم الذي به نجاة العباد، والنفوس من أنواع المهلكات، وكان سعيه مقصوراً على هذا، وكانت نجاة العباد على يديه، جوزي من جنس عمله، وجعل من في السماوات والأرض ساعين في نجاته من أسباب الهلاك باستغفارهم. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان فضل هذا العلم: وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله أي كم، يعني أي مجاهد، تعظيما له. فمن فضل العلم أن طالبه يعد مجاهدا في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. بل جهاده أفضل من جهاد السنان، فجهاد البيان أفضل من جهاد السنان. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: عليكم بطلب العلم، فإن تعليمه لله خشية، ومدارسته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. والبحث عنه جهاد. قال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وهذا الجهاد، جهاد البيان، أفضل وأعظم من جهاد السنان. وسبب ذلك أن جهاد البيان جهاد خاص بأتباع الرسل، بالرسل وأتباعهم من أهل العلم، ولا يقوى على حمل حجة البيان أي أحد. أما جهاد السنان فيقوى عليه كل أحد. ثم مجاهدة الشهوات والشبهات أشد من مجاهدة العدو بجسده ومقاتلته، أشد وأكثر، فإن الشهوات يصبح ويمسي الإنسان وهي تتعرض له، والعدو يداهم في وقت دون وقت، والعدو إن قتل قتل الجسد وماتت هذه النفس. أما عدو العلم والشبهات والشهوات فإنها تتسلط على القلب بالقتل، فتذهب حياة العبد الحقيقية. فمن هذا الباب جهاد البيان أفضل. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان فضل العلم وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم أي من فضل العلم وفضل طالبه أن الملائكة تضع أجنحتها توقيرا وإجلالا لطالب العلم، ليس من أجل صورته وشكله، ولا من أجل ملبسه، بل من أجل ماذا؟ ما يحمله من هذا، ما يحمله في صدره من هذا العلم، وما سعى إليه في طلبه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. ثم قال في فضل العلم: والسالكون طريق العلم يسلكهم، أي العلم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، أي طريقا سهلا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن أراد العبد طريق الجنة وأسهل طريق إلى الجنة فإن بابه باب العلم، وذلك التسهيل من وجهين: أولا تسهيل العبادة وتصحيحها الذي يقود إلى عمل صحيح يقود إلى الجنة. فطالب العلم وإن كان يعمل الأعمال القليلة بسبب علمه هي كبيرة، على عكس الجاهل الذي يعمل أعمالا كثيرة قد تكون في الميزان قليلة. لذلك قال أبو الدرداء: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم لا يساوي سهر الحمقى وصومهم، لا يساوي عمل طالب العلم وهو نائم مفطر قد يكون أفضل من عمل العابد بلا علم مع سهر وتعب. لذلك جاء في الحديث: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ليس له من هذه العبادة الجليلة إلا أنه أتعب جسده. هذا الوجه الأول، تسهيل العبادة التي توصل العبد إلى الجنة. والوجه الثاني أنه بسبب علمه يسهل له يوم القيامة في تلك المواقف المهولة الطريق والوصول إلى الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى: والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. هذا أيضا فيه فضل طالب العلم وفضل العلم وطالب الحديث النبوي، فإن من فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بنضارة الوجه، وهي البهجة والحسن، وهي البهجة والحسن. ونضارة الوجه لا تأتي إلا بعد صفاء القلب، فنضارة الوجه فرع عن سلامة القلب، فإنه يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ كلام الله ويعمل به، فيصح قلبه فيستنير وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمن؟ لطالب العلم الذي يسمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فيؤديها كما وعاها. قال أهل العلم: وفي هذا الحديث مراتب العلم. الأولى سماعه وعقله فهمه، والثانية تعاهده وحفظه، والثالثة تبليغه وبثه. وهذا أمر مهم أحبتي لنا، لا بد أولا أن يسمع الطالب فيكون عنده سمع حاضر وقلب حي يفهم يعقل. فرع الفهم السماع الصحيح والتأني في السماع. فالعجلة في الكلام قبل السماع تؤدي إلى مضلة الفهم. فإذا سمع وعقل لا بد أن يتعاهد محفوظاته من القرآن والسنة. فالعلم يحتاج إلى أمرين: فهم وحفظ. فإذا كان كذلك استطاع أن يؤدي أداء صحيحا بإذن الله، وهو تبليغ العلم وبثه بين الناس. ثم قال: كفاك في فضل أهل العلم. ها؟ تفضل.
جزاك
الله. تعدينا على القارئ.
كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم. كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم. وما اتباع كليم الله للخضر معروف إلا لعلم عنه منبهم. مع فضله برسالات الإله له وموعد وسماع منه للكليم. وقدم المصطفى بالعلم حامله. أعظم بذلك تقديما لذي قديم. وقدم المصطفى بالعلم حامله. أعظم بذلك تقديما لذي قدامه. كفاهموه أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم. وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. وخصهم ربنا قصرا بخشيته وعقل أمثاله في أصدق الكلم. ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. ويشهدون على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنمي. وعالم من أولي التقى أشد وعالم من أولي التقى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. وموت قوم كثيرون العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الآلام كما منافعه في العالم اتسعت. وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم كما منافعه في العالم اتسعت. وللشيطان أفراح بموتهم كما منافعه في العالم اتسعت. وللشياطين أفراح بموتهم تالله لو علموا شيئا لما فرحوا لأن ذلك من أعلام حتفهم. هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السماء أعظم بشهبهم لأن هالك للجنسين صائبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علمي.
قال رحمه الله: كفاك في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. يكفي طالب العلم أن يعرف أن هذا العلم عز ورفعة لصاحبه، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة ليست مقيدة برفعة معينة، بل رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، كما قال بعض أهل العلم: إن هذا الحديث عز. فهذا الحديث وطلب هذا العلم يرفع الإنسان به، كما قال الله سبحانه وتعالى في النبي: ورفعنا لك ذكرك. والعلماء ورثة الأنبياء، فيرفع لهم ذكرهم. لذلك تجد من رفعة العلماء وذكرهم ما لا تجده لغيرهم، فهي رفعة مصحوبة بخير، حتى كما مر أنه إذا ذكر الله ذكر العلماء. كيف تقول الإمام مالك رحمه الله؟ لابد الشافعي رحمه الله. ثم قال رحمه الله تعالى: الآن يمثل على هذه الرفعة. قال: وكان فضل أبينا في القديم على الأملاك بالعلم من تعليم ربهم، في قصة آدم عليه السلام مع الملائكة، حيث كان فضله عليه السلام على الملائكة بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم مثل بمثال آخر دليل على رفعة طالب العلم، وهو في قصة يوسف عليه السلام كذاك يوسف لم تظهر فضيلته للعالمين بغير العلم والحكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ثم مثل بمثال ثالث في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، قال: وما اتباع كليم الله للخضر المعروف إلا لعلم عنه منبهم. مع فضله، يعني موسى عليه السلام، برسالات الإله وموعد وسماع منه للكليم، مع أن موسى عليه السلام رسول الله وكليمه، مع ذلك اتبع موسى عليه السلام الخضر لماذا؟ للعلم الذي عنده. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا يذكر أهل العلم كابن القيم وغيره في التفاسير أنها فيه فوائد كثيرة، منها رفعة العلم، ومنها لو كان الإنسان فاضل فإنه لمن كان عنده علم وهو مفضول عليه أن يتواضع في أخذ العلم عنه، أن يتواضع في أخذ العلم عنه. ثم بين من فضل العلم فقال رحمه الله: وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم طالب العلم في كثير من مواضع على غير طالبه أو على من أقل منه في الطلب، وذلك في إمامة الناس في الصلاة: فليؤمكم أقرأكم قرآنا. فمن أما بالصحابة وهم كبار، صبي، ما اسمه؟ عمرو بن سلمة،
عمرو بن سلمة،
نعم، عمرو بن سلمة، وكان عمره 6 سنوات. ما الذي جعل هذا الصغير يتقدم على الكبار؟ العلم. كان أكثرهم قرآنا فقدموه. والأمر الثاني في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم في اللحد والدفن أكثر الميت قرآنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الرجل والرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثرهم أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. فهذه تقديم، أو فهذا تقديم له في حياته وتقديم له في مماته، وهذا شرف وعز ورفعة. ثم قال في فضل أهل العلم: كفاهم أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآي منه في صدورهم. كفى أهل العلم فضلا أنهم يحملون في قلوبهم أصدق الكلام، كلام رب العالمين، يحمل في قلبه آيات عظيمة لو نزلت على الجبال لتصدعت، يحمل طالب العلم في قلبه القرآن. يكفيه في هذا الفضل أنه يحمل هذا الكلام، كلام الله جل وعلا، كما قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم، يعني من فضل أهل العلم أنهم أصبحوا وكلاء في تبليغ كلام الله سبحانه وتعالى. فهم الذين يبلغون كلام الله. سقط عندكم؟ تكملونه. وأن غدوا وكلاء في القيام به قولا وفعلا وتعليما لغيرهم. الوكيل كلما كان تابعا لشريف نسب شرفه لهذا التابع أو الوكيل. الوكيل كلما كان تابعا لشخص شريف كلما كان أكثر شرفا. كيف إذا كان العبد وكيلا في تبليغ الدين، وكيلا في إبلاغ كلام ربه؟ قل إنما أنذركم بالوحي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ونبه هنا إلى أمر مهم: قولا وفعلا وتبليغا أو وتعليما لغيرهم. فهو قائل به وعامل به، فلسان حاله ومقاله قال الله وقال الرسول. ومع هذا أيضا لم يكتفي في أن كان ناجيا في نفسه قائلا به وعاملا به، حتى علمه غيره. ثم قال: من فضائل العلم، وخصهم ربنا قصرا بخشيته، يعني أهل العلم، وعقل أمثاله في أصدق الكلم. من فضل هذا العلم أن الله حصر وقصر الخشية الحقيقية في العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا فيه حصر وقصر. فهم الذين يخشون الله حق الخشية، وهذه الخشية كما قال الإمام أحمد: أصل العلم خشية الله. هذه الخشية جاء بها العلم، وذلك عن طريق معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة جزائه وعقابه. وهذا باب عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأتقاكم وأعلمكم وأخشاكم بالله. فالعلم يقود للخشية، فإن قاد لها امتثلت الجوارح الأعمال الصالحة، فإن ما قاد العلم إلى الخشية فليراجع الإنسان نفسه. إن ما قادك ولا قادتك هذه الآيات إلى خشية الله فهناك خلل، يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه في هذا الخلل ويبحث عنه. ثم قال: من فضائل هذا العلم وعقل أمثاله في أصدق الكلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء هم الذين يعقلون الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما يعقل هذه الأمثال إلا أهل العلم، فحصر الله سبحانه وتعالى عقل هذه الأمثال فيهم، فدل على فضل العلم. ثم قال في فضل أهل العلم: ومع شهادته جاءت شهادتهم حيث استجابوا، وأهل الجهل في صمم. فمن فضل العلم وأهله أن الله سبحانه وتعالى بسبب علمهم قرن مع شهادته شهادتهم، أو مع شهادتهم قرن مع شهادته قرن شهادتهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فأشهدهم الله، فشهد الله وأشهدهم وأشهد ملائكتهم وملائكته على أعظم مشهود، وهو توحيد الله جل وعلا، حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. حيث استجابوا لماذا أو بماذا أو حيث استجابوا لما؟ استجابوا لكلام الله وكلام رسوله، فرفعهم الله هذه الرفعة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الآية الثانية. فالجاهل في صمم عن فهم آيات الله والعمل بها، فما ارتفع هذه الرفعة التي ارتفعها أهل العلم. ثم قال: ويشهدون، يعني أهل العلم، على أهل الجهالة بالمولى إذا اجتمعوا في يوم حشرهم. أيضا من فضل أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، أو أنهم يشهدون في يوم القيامة على أهل الجهل، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فشهدوا عليهم بالجهل في ذلك الموقف العصيب، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. فهذه شهادتهم على أهل الجهل، وهذه رفع لهم ودحض لأهل الجهل. ثم قال: والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الدري فاغتنم. هذا دليل فضل العالم على العابد، وأن العالم أفضل من العابد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والقمر هو الذي يمد النجوم وسائر الكواكب بالنور، ولا تستنير ليلا إلا بعد نور القمر أو بنوره. ففضل العالم على العابد كفضل هذا القمر على هذه النجوم، وهذا مما يدلك على أمر مهم، وهو أن قصر الإنسان نفسه على العبادة والاجتهاد فيها بلا علم قد يكون دليل، أو قد يكون طريق خطر. يقول الحسن البصري: أطلب العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلب العبادة طلبا لا يضر بالعلم. فديننا جمع بين علم وعبادة. قال: فإن أقواما طلبوا العبادة بغير علم فخرجوا على أمة محمد بسيوفهم. خرجوا على أمة محمد بسيوفهم. فالعبادة بلا علم تؤدي إلى الوصول إلى الأفكار المنحرفة، أو يكون صاحب هذا العبادة سهل الاستغلال أو سقيم الفهم إذا ما عنده علم. لذلك من صفات الخوارج أنهم حدثاء أسنان، يقرؤون القرآن أولا شفهاء أحلام حدثاء أسنان، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين أو لا يجاوز القرآن حناجرهم. عندهم عبادة وكثيرة، لكنها ما نفعت لوجود هذه البدعة الخطيرة. لذلك أيضا من باب التنبيه، أصحاب الفكر المتطرف من إخوان وداعش وغيرهم، وخصوصا منهج الإخوان المسلمين، ينصون في كتبهم أنهم في حالة ضعفهم يربون أفرادهم تحت الجماعات التي تعتني بالعبادة والتنسك، فهذه بالنسبة لهم حضانة للتفريخ، ونص بعضهم على ذلك، أن هذه الجماعات التي ليست عندها علم، عبادة وتنسك بلا علم، هي محاضن للجماعات الإخوان المسلمين. وفتشوا في بعض الجماعات التي تدعي الدعوة وهي تدعو بلا علم، وهي جماعات متنسكة في عبادة بلا علم، سلوهم عن رؤوس الإخوان المسلمين، وسلوهم عن رؤوس التكفيريين، والله لا يرضون، ما يرضون الكلام فيهم، بل يدافعون عنهم ويمجدونهم ويقدسونهم. فهذا باب خطير أحبتي. فلا يغتر الإنسان بكثرة عبادة الشخص، كما قال ابن مسعود: عمل قليل على سنة خير من عمل كثير على بدعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعالم من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم. هذا من فضل العالم على العابد أيضا، وهو أن العالم أثره عظيم في نشر علمه، وفي صد شياطين الإنس والجن. وليس كما قالت بعض الجماعات أصحاب الأقدام خير من أصحاب الأقلام، كذا يقولون أصحاب الأقدام خير من أصحاب الأقلام، وصاحب القدم كالسحابة التي تسقي الناس مطر. هم يقولون وصاحب القلم كالبئر الذي إن أراده الناس أتوه، وهذا تلبيس ومخالفة لنص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، فأصحاب الأقلام أنفع وأنجع وأحسن وأصفى. لذلك يقول وعالم واحد من أولي التقوى أشد على الشيطان من ألف عباد بجمعهم، وذلك لنشره للعلم الصحيح ولصد الشبه والشهوات من شياطين الإنس والجن. وجاء في هذا حديث وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، حديث ضعيف. لكن جاء أيضا عن الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لأن أفقه ساعة أحب إلي من إحياء ليلة. هذا فهم النصوص وفهم الصحابة، لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. قال والفقيه أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه. ولكل شيء دعامة، ودعامة الدين الفقه. ثم قال وموت قوم كثير العد أيسر من حبر يموت مصاب واسع الألم. إذا مات خلق كثير فإنهم لا يساوون موت عالم واحد، فإن موت العالم أذان بفساد الأرض، فإذا مات العالم وانتشر الفساد في الأرض هلك أضعاف أضعاف الناس وفسدت القلوب وانتشر الباطل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله لا يقبض العلم ولكن ينتزعه من صدور الرجال، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يرفع العلم وينزل الجهل ويكثر الهرج. لذلك يقول أبو جعفر محمد بن علي والله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت 70 عابدا. ولو تلاحظ أن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا ذهب عمر لما مات رضي الله تعالى عنه بتسعة أعشار العلم، وكانوا عند موت البخاري بعض أهل العلم قال وددت أن روحي تكون للبخاري فإن موتي موت نفس واحدة وموت البخاري موت أمة، موت البخاري موت أمة، موت العالم موت أمة. ثم قال لماذا يعني هذا الفضل للعالم وأن موته سبب ومصاب واسع وأليم وأن موت الخلق الكثير أهون؟ قال كما منافعه في العالم اتسعت وللشياطين أفراح، أو للشياطين أفراح بموتهم. هنا السبب، العالم منافعه كثيرة منتشرة، كتابة وقولا وتسجيلا. وانظر إلى العالم الواحد في بعض الدول لما حدثت فيها فتنة، أو نرجع قبل لما خرج الخوارج في عهد علي رضي الله تعالى عنه، كم الذي خرج في بداية الأمر؟ 6,000، 6,000 رجل. انظر إلى النفع. فناقشهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فرجع كم؟ 4,000، فبقي 2,000. هذا نفع عظيم، هذا النفع عظيم. وفي فتنة التي حدثت في الجزائر لما اتصل بهم العلامة بن عثيمين وكلمهم ونصحهم، نزل قرابة 40,000 أو نحو ذلك من على الجبل، كانوا كلهم يعتقدون رأي الخوارج. فالعالم منافعه واسعة. انظر كتاب البخاري، أو انظر كتاب رياض الصالحين، 40 النووية، كم من العالم انتفع. متى النووي وإلى اليوم ينتفعون؟ متى مات البخاري وإلى اليوم ينتفعون الناس بهذا العلم؟ ثم الشياطين يفرحون بموت العالم. لماذا؟ لأن السد المنيع سقط فيفرحون. وأهل الشهوات والشبهات من شياطين الإنس كذلك يفرحون، لأنه لا يصد هجمة هذه الشهوات والشبهات مثل العالم فيفرحون. وموت العالم كما ذكر مصاب عظيم. يقول كعب الأحبار: عليكم بالعلم قبل أن يذهب، أو قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله. يقول: موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، وثلمة لا تسد. موت العالم نجم يطمس، وكسر لا يجبر. ما يأتي مثل البخاري، ولا يأتي مثل مسلم، وهكذا. وثلمة لا تسد، من يسد الثلمة أو الفجوة بعد موت العالم؟ أنتم ترون الآن في هذه العصور من يصد هذه الهجمات من الخوارج، وممن يدعي الحرية المطلقة، وممن يدعي التحلل من الدين، وممن يدعي الاعتزال والرفض ونفي الصفات؟ من؟ أنا وأنت لا نفعل شيئا. كلمة العالم هي التي تأتي، كما قال ابن عباس: أسمع بالبدعة في مشارق الأرض فأردها بالسنة. ابن عباس كانت له كلمة، هذا العالم له وزن وله كلمة، إن قال بالسنة دحض البدعة، فثلمته لا تسد من بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علماءنا. ثم قال: تالله لو علموا شيئا لما فرحوا، لأن ذلك من أعلام حتفهم. يعني الشياطين لو علمت أن موت العالم سبب لهلاكهم جميعا لما فرحوا. لماذا؟ لأن ذهاب العلماء إنذار بذهاب الأرض وقيام الساعة، فيهلكون جميعا. ثم قال رحمه الله تعالى: هم الرجوم، أي العلماء، بحق كل مسترق كشهب السماء أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صائبة، شيطان أو شيطان إنس وجن دون بعضهم. العلماء بسبب العلم الذي عندهم مثل النجوم. النجم في السماء ما الفائدة منه؟ ثلاثة أشياء. ها؟
زينة السماء.
أنا تكلمت وايد. يلا. زينة للسماء. هدى للناس. رجوم للشياطين. علامات وبالنجم هم يهتدون. وزينا السماء فهي زينة للسماء وهداية للخلق ورجوم للشياطين. والعلماء زينة الأرض وهداة للخلق ورجوم للشياطين. هاي في الجوهرة. نعم. ثم قال: هم الهدى إلى أهدى السبيل وأهل الجهل عن هديهم ضلوا لجهلهم. أهل العلم هم الهداة إلى سبيل الحق، ولا يستطيع العبد أن يصل إلى طريق الحق دون طريق السنة التي يدل عليها ورثة الأنبياء. فأهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء حقا هم الذين يدلون على السنة الحقة، وهذا يجرك لأمر سيأتي الذي هو معرفة العلماء ومن تشبه بهم ممن ليس على طريقتهم، وهذه من أعظم المشكلات عندنا في هذا العصر، أن كثيرا من الناس لا يميز بين علماء الحق والمتشبهين بهم، لا يعرف علماء أهل السنة وعلماء الإخوان، لا يعرف علماء أهل السنة ودعاة المنهج السروري، لا يعرف علماء السنة ودعاة الفكر المعتزلي، وهكذا. فكل داعية عنده هو عالم، وليس الأمر كذلك. كم باقي؟ دقيقتين؟ طيب. ثم قال: وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم. يعني أن فضل العلماء وفضل العلم جاء في نصوص كثيرة وفي أحاديث اشتهرت معروفة مر جملة منها معنا. أشهر من نار على جبل، فالجبل العلم هنا معناه الجبل، فأشهر من نار على علم. فإذا أراد الناس أن يعرفوا طريقة أو يعني يبينوا شهرة الشيء قالوا أشهر من نار على علم، لأنه كل الناس تراه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.